بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا يا ربي أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. لازلنا في مجالس العلم ونتحدث في بعض أبواب الآج الرومية، وقد وصلنا إلى بعض التفصيلات في علامات الإعراب، لأنه لما انتهى المصنف من ذكر أنواع الإعراب شرع الآن في علامات هذا الإعراب، كيف يكون الرفع، كيف يكون النصب، كيف يكون الجر، كيف يكون الجزم، وأحوال هذه الأمور بتفصيل نوعا ما، وسيفصله تفصيلا آخر فيما بعد، ولكننا سنمشي في التفصيل الأخير بإيجاز شديد إن شاء الله تعالى. المصنف انتهى من بيان أن الاسم والفعل يشتركان في نوعين من أنواع الإعراب، هما الرفع والنصب، وأن الأفعال تختص بالجزم، وأن الأسماء تختص بالجر أو بالخفض كما هي عبارة الكوفيين. والآن بدأ يتحدث في معرفة علامات الإعراب، فقال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذه العلامات هي علامات الإعراب. وقبل أن نشرع في هذه التفاصيل، لابد أن نعرف معرفة يقينية غير منسية علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية، لأن ما سواها إنما هو علامات فرعية. فالعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للخفض هي الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي السكون. ويتفرع عن كل واحدة من هذه العلامات بعض الفروع، والمصنف قد بدأ في ذكر هذه الفروع. فبدأ بالعلامات التي تكون للرفع، ذكر أولا العلامة الأصلية منها. العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، ويتفرع عنها، يعني يكون الرفع أحيانا بغير الضمة ولكنه علامة فرعية. فالضمة هي الأصلية، ويتفرع عنها أحيانا الواو، قد تكون الكلمة مرفوعة بالواو، وقد تكون الكلمة مرفوعة بالألف، وقد تكون الكلمة مرفوعة بالنون. فهذه ثلاث علامات فرعية، والعلامة الأصلية هي الضمة. ثم فصل المصنف فبين أن الضمة تكون في حالات، وأن الألف تكون في حالات، وأن الواو تكون في حالات، وأن النون تكون في حالات. فنتبين الآن إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وهذا كلام حق. الضمة هي العلامة الأصلية، وتكون في المواضع الأربعة هذه التي نذكرها تباعا: أولا الاسم المفرد، سواء أكان معرفة أم نكرة، مذكرا أم مؤنثا، فإن علامة الاسم المفرد هي الضمة. ولا تهتم فتظن أنه يقصد بالضمة غير الضمتين في حالة التنوين مثلا، لا، ليس هذا مقصودا، وإنما المقصود إن كانت الكلمة منصرفة فستكون طبعا مع التنوين، وبخاصة إذا لم تدخل عليها أل، وإن كانت يعني غير منصرفة أو دخلت عليها أل فإنها ستكون بالضمة فقط. فنبدأ فنقول: يعني الضمة هي علامة للرفع في الاسم المفرد. الاسم المفرد طبعا معروف أنه ليس مثنى ولا مجموع، وقوله الاسم يخرج الفعل والحرف، فإن الفعل لا شأن له في هذا الموضع، والحرف أيضا كما قررنا أنها الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. المسلم هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو اسم مفرد، وهو اسم مفرد. أما الموضع الثاني الذي يرفع بالضمة فهو جمع التكسير. واعلموا بارك الله فيكم أن ما يدل على الجمع أنواع، منها جمع التكسير، منها جمع المذكر السالم، منها جمع المؤنث السالم، منها اسم الجمع، منها اسم الجنس الجمعي. هذه كلها تدل على الجمع، ولكل واحد منها تعريف. فنبدأ بتعريف جمع التكسير الذي هو في بابنا الآن، ولا بأس أن نضم معه اسم الجنس الجمعي واسم الجمع، لأن علامتهما أيضا هي الضمة. فأما جمع التكسير فهو ما كان له مفرد ولم يسلم، يعني ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، لذلك سمي تكسيرا، لأن مفرده يتكسر، يتكسر بمعنى أنها تتغير حركاته أحيانا، يتغير بعض الحروف فيه، ينقلب حرف إلى حرف وهكذا. فهذا هو جمع التكسير، ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير. كلمة رجل جمعها رجال، كلمة مسجد جمعها مساجد. انظر بارك الله فيك إلى راء جو، الأول الراء مفتوحة والجيم مضمومة، ثم لما جمعت وقلت رجال فتغيرت الحركة في الراء والجيم، معناها أنه لم يسلم مفرده من التغيير. هذا هو جمع التكسير. مسجد كذلك لم يتغير، تقول في جمعه مساجد، مساجد، تغيرت السكون إلى فتحة وهكذا. فما دام ما سلم مفرده من التغيير فهو جمع تكسير. ما علامة الرفع في جمع التكسير سواء أكان مصروفا ككلمة رجال أم غير مصروف ككلمة مساجد؟ فإن علامة رفعه هي الضمة، وقد انتهينا من تعريفه. ننتقل الآن إلى اسم الجمع واسم الجنس الجمعي. أما اسم الجمع يا أيها الأحباب فإنه ما دل على أكثر من اثنين لكن لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. جمل تجمعها على جمال، هذا جمع تكسير. لكن مثلا إبل هذا اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه. نساء مفردها امرأة، لا مفرد له من لفظه. قوم مفرده رجل، رهط مفرده واحد، وهكذا. هذه كلها تسمى بأسماء الجموع، وكلها علامة رفعها الضمة. ننتقل إلى اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي يا أيها الأحباب هو أيضا ما دل على أكثر من اثنين، ولكن يفرق بينه وبين واحده بالتاء في المفرد، يعني التاء تكون في المفرد والجمع يكون خاليا منها، وهذا هو الغالب فيه. تقول شجر، هذا اسم جنس جمعي مفرده شجرة فيها تاء. تقول تمر مفرده تمرة. تقول لبن مفرده لبنة، وهكذا. كلم ما كما مر بنا مفرده كلمة. فإذا كان يفرق بينه وبين واحده بالتاء والتاء تكون في المفرد، هذا يسمى باسم الجنس الجمعي. فيه نوع آخر من اسم الجنس الجمعي، هو الذي يفرق بينه وبين واحده بياء النسب في المفرد. تقول عرب وعربي وروم ورومي وترك وتركي، المفرد فيه ياء النسب والجمع ليست فيه ياء النسب. هذا كله يسمى باسم الجنس الجمعي. وكذلك هذا النوع علامة إعرابه الضمة، وسواء كان منونا أم غير منون، والغالب فيه أن يكون منونا إلا أن تدخل عليه ال، فإن ال والتنوين لا يجتمعان، فإن ال والتنوين لا يجتمعان. طيب جموع التكسير أعود لها مرة ثانية إذا سمحتم، أنبه إلى أنها نوعان، نوع منها يسمى جموع قلة ونوع منها يسمى جموع كثرة. جموع القلة هذه تكون من الثلاثة إلى العشرة، وجموع الكثرة ما زاد على ذلك. وبعض الأحيان يحل جمع الكثرة محل جمع القلة لأنه لا يوجد جمع قلة، أو بالعكس يحل جمع القلة مكان جمع الكثرة لأنه لا يوجد جمع كثرة لهذا اللفظ. المهم أن عندنا أربعة أوزان هذه جموع قلة وما عداها جمع كثرة، وقد أحصاها بعضهم فزادت على 30 وزنا، زادت على 30 وزنا يعني جموع الكثرة. أما جموع الكثرة القلة فهي أربعة أوزان، جمعها ابن مالك في قوله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة مثل رغيف وأرغفة، أفعل مثل عبد وأعبد، أفعال مثل ثوب وأثواب، وقفل وأقفال، فعلة نحو فتى وفتية، فتى وفتية. هذه جموع القلة ولم يسلم مفردها من التغيير. أما جموع الكثرة فهي أوزان كثيرة مثل مساجد، مثل رجال، وأوزانها كثيرة، 34 وزنا أوصلها بعضهم إلى هذا العدد. مثلا وزن فعل مثل حمر، ووزن فعل مثل كسر، ووزن فعلة مثل سحرة، ووزن فعلة كجرحى، ووزن فعل كصائم وصوم، وهكذا. هذه كلها جموع تكسير وتدل على الكثرة، وتدل على الكثرة. ننتقل الآن إلى النوع الثالث مما يرفع بالضمة، بل هو النوع الرابع، وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، وهذا جمع المؤنث السالم بعضهم يسميه تسمية أحسن من هذه التسمية، وهو أن يسمى بما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا قلنا إنه أفضل؟ لأنه في بعض الأحيان ما يسلم مفرده من التغيير، وفي بعض الأحيان يجيء هذا الجمع جمعا لغير مؤنث. مثلا تقول في سجدة، اجمعها بارك الله فيك، يكون جمعها سجدات، ركعة، ركعات، ما سلم مفرده من التغيير، لم يسلم مفرده من التغيير. طيب تقول أيضا في جمع حبلى، تقول فيها حبليات، لم يسلم مفرده من التغيير. فكيف نسميه جمع مؤنث سالما؟ ما سمينا جمع مؤنث سالم، سميناه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب جمع مؤنث، في بعض الأحيان يكون هذا الجمع ليس جمعا لمؤنث، يقال اسطبل، تجمعه على اسطبلات وهو مذكر. تقول في سرادق، تقول في جمعها سرادقات، وهكذا. فإذا الأولى أن يسمى هذا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب لماذا سماه بعض النحويين جمع مؤنث سالم؟ قال لأن الغالب فيه أن يكون جمع مؤنث وأن يكون سالما، الغالب فيه أن يكون جمعا لمؤنث وأن يكون سالما. حسنة، حسنات، درجة، درجات، سلم مفرده من التغيير، فهذا هو الغالب فيه، ومن أجل هذا سمي بهذه التسمية. قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات، فظلمات هنا جمع مؤنث سالم، وقد جاء مرفوعا، وقد جاء مرفوعا كما ترون، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب هذه هي أنواع، يعني انتهينا مما يرفع بالضمة ومما يرفع، لا، مما يرفع بالضمة قلنا إنه أربعة مواضع: أولها الاسم المفرد، ثانيها جمع التكسير، ثالثها جمع المؤنث السالم، وبقي النوع الرابع. وأنا قلت قبل قليل إنها إن جمع المؤنث السالم هو النوع الرابع، لا، بل هو النوع الثالث. والآن ننتقل للنوع الرابع، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. هو يريد بهذا الاستثناء أن يخرج ما يسمى بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة يتصل بالفعل المضارع إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة، وسيأتي بيانه إن شاء الله إذا وصلنا. فهذا لم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، هذا يرفع بالضمة، وسواء كانت الضمة ظاهرة أم كانت الضمة مقدرة لا يضير، لا يضير سواء أكانت ظاهرة أم مقدرة. فتقول يشرب محمد يشرب الماء، وتقول محمد يسقي جاره يسقي، هذه ما ظهرت عليها الضمة ولكنها مقدرة لا يضير، هذا سواء أكانت ظاهرة أم مقدرة. أسألكم سؤالا، هل ندخل في الفعل المضارع ما كان منونا ولماذا؟ لا مانع أن تجيب، تفضل.
تنوين ليس من علامات الفعل.
بارك الله فيك، صحيح صحيح. قلنا في الأسماء قبل قليل في جمع المؤنث السالم وفي الاسم المفرد وفي جمع المذكر السالم، عفوا في جمع التكسير، قلنا إنها كلها يمكن أن تكون منونة ويمكن أن تكون غير منونة، أما هنا فلا، ليس فيه تنوين، ليس فيه تنوين. هذا هو الفعل المضارع، الفعل المضارع يرفع بالضمة، وسواء كانت الضمة يعني ظاهرة أم مقدرة، سواء وبشرط أيضا ألا يتصل بآخره شيء. أحيانا تتصل بآخره غير هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، أحيانا يتصل بآخره نون التوكيد فحينئذ يكون مبنيا، أحيانا يتصل بآخره نون النسوة حينئذ يكون مبنيا، وسيتبين هذا فيما بعد إن شاء الله. المهم أن حق الفعل المضارع أن يكون معربا، أن يكون معربا، ولا يبنى إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن، يتربص هنا فعل مضارع ولم يسبقه لا نصب ولا جازم، ومع ذلك بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وكذلك قال الله عز وجل لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن، يسجن هنا فعل مضارع حقه أن يكون مرفوعا لأنه لم يتقدم عليه لا ناصب ولا جازم، ومع ذلك جاء هنا مبنيا على الفتح، جاء هنا مبنيا على الفتح. فالفعل المضارع مرة أخيرة هو ما يرفع، يعني هو حقه أن يكون معربا ولا يبنى إلا في حالتين، الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، والحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد فيبنى على الفتح. وهذا آخر ما يقال في العلامة الأولى التي ذكرها المصنف. ننتقل الآن إلى قول المصنف في العلامة الثانية، وهي علامة فرعية، علامة فرعية للرفع، وهي الواو. قال المصنف وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، ثم عدد الأسماء الخمسة فقال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذو مال. هذا هو العدد الذي ذكره المصنف من الأشياء التي ترفع بالواو. وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في تفصيل الحديث في هذا الموضوع. بسم الله، نبدأ في شرح كلام المصنف، وهو قوله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، ثم عددها فقال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. اعلم بارك الله فيك أن الواو علامة للرفع، ولكنها علامة فرعية، علامة فرعية، وتكون في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني في الأسماء الستة أو في الأسماء الخمسة، بعضهم يجعلها ستة، وسنذكر هذا عند الحديث عنها، لكن الأصوب أنها خمسة أسماء فقط. فنبدأ أولا بالحديث في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هذا حقه أن يكون جمعا لمذكر فلا يكون جمعا لمؤنث، وثانيا حقه أن يسلم مفرده من التغيير، أن يسلم مفرده من التغيير. تقول في جمع مسلم، تقول فيه مسلمون، وصالح صالحون، وزيد زيدون، وعمر عمرون، إلى آخره. هذا الجمع ليس كل كلمة تجمع جمع مذكر سالما، بل لا بد من اجتماع ثلاثة أمور رئيسة ثم يتفرع عنها بعد ذلك أمور أخرى. واحد، الشرط الأول أن يكون لمذكر، الشرط الثاني أن يكون لعاقل، الشرط الثالث أن يكون خاليا من التاء. لمذكر يخرج به المؤنث، لعاقل يخرج به غير العاقل. مثلا عندك حصان سميته سابقة، لا تجمعه فتقول سابقون، ما يجوز لأنه لغير عاقل. ثم عندك مثلا طلحة، لا تجمعها على طلحين مثلا، وإنما تقول طلحات، معاوية، معاويات. لما؟ لأنها مختومة بالتاء. فلا بد من اجتماع ثلاثة أمور: الأول أن يكون لمذكر، الثاني أن يكون لعاقل، الثالث أن يكون خاليا من التاء. وبعد هذا فلا بد أيضا أن يكون إما علم غير مركب، أن يكون إما علما غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا. يعني مثلا تأبط شرا، هذا علم لا يجوز أن تجمعه جمع مذكر سالما لكونه مركبا تركيبا إسناديا. مثلا معدي كرب، هذا مركب تركيبا مزجيا، لا يجوز أن تجمعه جمع مذكر سالما. طيب، أن يكون إما علم غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا، وإما أن يكون وصفا، والمقصود بالوصف هنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل وما شاكل ذلك. ولكن يشترط فيه شرط إضافي أيضا، أن يكون إما أو أن يكون وصفا يقبل مؤنثه التاء، يقبل مؤنثه التاء أو يدل على التفضيل. مسلم، ما تقول في مؤنثه؟ تقول مسلمة، يصح أن تجمعه. جريح، لا تستطيع أن تجمعه. لما؟ لأن جريح هذه مؤنثها جرحى. طيب، أفضل، هل يجوز أن تجمعه جمع مذكر سالم؟ وأكبر، تقول نعم يجوز. طيب مؤنثه لا يقبل التاء لأن مؤنثه كبرى أو فضلى، تقول لأنه يدل على التفضيل، إذا دل على التفضيل ما في مانع. قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون، الأعلى فجمع على الأعلين. إذا لا بد أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وأن يكون بعد هذا إما علم غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا، أو أن يكون وصفا يقبل مؤنثه التاء أو يدل على التفضيل، أو يدل على التفضيل. فهذا هو الذي يجمع جمع مذكر سالما. ومن أجل هذه الشروط الكثيرة وجدناهم ألحقوا به عدد كبير من الألفاظ، لأنهم وجدوها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. فما هذه الأشياء التي ألحقوها؟ ألحقوا مثلا عالمون، قالوا لأن مفرده عالم، والعالم كل ما سوى الله، وعالمون نحن قلنا قبل قليل أنه لا بد أن يكون لعاقل، وكل ما سوى الله يكون فيه العاقل ويكون فيه غير العاقل، يكون فيه العاقل ويكون فيه غير العاقل. فما يمكن أن يكون الجمع أقل من المفرد، الجمع أقل من المفرد، فقالوا هذا ملحق بجمع المذكر السالم. 20 وبابه، 20 30 40 إلى 90، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم. وابلون وهو المطر الغزير كذلك، أهلون كذلك، أرضون كذلك، بنون كذلك، سنون كذلك، كل هذه جمعت أو ملحقة بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وتنصب وتجر بالياء. هذا هو جمع المذكر السالم بإيجاز، بإيجاز. بعضهم فيما ألحق بجمع المذكر السالم يجيز فيه غير أن يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فيقول مثلا يجوز في سنين مثلا أن نعاملها معاملة غفلين، يعني نلزمها الياء ونجعل الحركات على آخرها. ومنه ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اجعلها عليهم سنينا، في رواية كسنين يوسف، سنينا. لكن لو قيل مثلا سنين لكان ملحقا بجمع المذكر السالم. كسيني يوسف لأن تحذف النون للإضافة للإضافة. وهذا هذه رواية للحديث أخرى، لكن الرواية أيضا فيها رواية أخرى تكون خارجة عن هذا المقياس وتكون مرفوعة بالضمة ومنصوبة بالفتحة ومجرورة بالكسرة. هذه بعض اللغات الجائزة فيها، ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. أما الأسماء الخمسة فقد مثلها المصنف بقوله، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك، ثم قال وذو مال، ولم يقل وذوك. ما لفت انتباهكم يا إخواني؟ أنا أقول لكم لماذا. لأنهم يقولون إن الأصل في ذو ألا تضاف إلى الضمير، الأصل في ذو ألا تضاف إلى الضمير. أما بقية الأسماء الأخرى فإن إضافتها إلى الضمير أو إلى غير الضمير واحد، ما فيها إشكال، أبو محمد أو أبوك وأبوهم وأبوك وإلى آخره. لكن هذه الأسماء الخمسة يشترط لإعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا أربعة شروط. لا يمكن أن تعرب هذا الإعراب إلا إذا اجتمعت فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى، تقول جاء الأبوان ورأيت الأبوين، ترفع بالواو وتنصب وتجر، عفوا ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. طيب وإن كان جمعا، فإن كان جمع تكسير رفعته بالضمة فتقول هؤلاء آباؤك وآباء علي وإخوانه وأحماؤه إلى آخره. وإن كان جمع مذكر سالم وهو هذا قليل، هذا قليل أن يكون لفظ من هذه الألفاظ من جمع مذكر سالم، فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعني يعامل معاملة جمع المذكر السالم. إذن الشرط الأول أن يكون مفردا، الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإن كان مصغرا أعرب بالحركات أيضا، تقول هذا أبي علي ورأيت أبي علي ومررت بأبي علي. طيب وإن كان هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مضافا، فإن لم يكن مضافا بأن كان مقطوعا عن الإضافة أو مفردا فإنه يرفع بالحركة، يعني يعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب أو نظرت إلى أب. قال الله عز وجل إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. إن له أبا، أبا هذه اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولا تغتر بهذه الألف الموجودة في آخره، فإنها ألف ناتجة عن تنوين الفتح، ألف ناتجة عن تنوين الفتح. طيب إن هذا إن له أبا، إن له أبا. طيب الشرط الرابع والأخير أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، فإن كان مضافا إلى ياء المتكلم أعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء. قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة. أخي، أخ هنا حقها أن تكون مرفوعة، فلو كانت مستوفية للشروط لرفعت بالواو، ولكنها هنا مرفوعة بضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعيد الشروط مرة ثانية وأخيرة، يشترط لإعراب الأسماء الستة بهذا الإعراب أربعة شروط: واحد أن تكون مفردة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة، أربعة أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. يشترطون أيضا في كلمة فو أن تكون خالية من الميم، فإن كانت الميم معها فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا فمه ورأيت فمه ونظرت إلى فمه. طيب ويشترطون في ذو أيضا أن تكون بمعنى صاحب. طيب هل تكون ذو بغير معنى صاحب؟ قال نعم، تكون ذو على لغة الطائيين اسما موصولا مشتركا، يعني يطلق على المفرد والمثنى والمجموع كل بلفظ واحد، وعلى المذكر والمؤنث تقول جاء ذو أحبه، يعني الذي أحبه، وجاء ذو أحبهما، وجاء ذو أحبهم، وهكذا. فتكون يعني واردة للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع على لغة الطائيين، على لغة الطائيين. فإذا كانت بهذه اللغة فإنها لا تدخل معنا في بابنا، ولا ترفع بالواو، ولا تنصب بالألف، ولا تجر بالياء. إذن يشترط في الأسماء الستة الشروط التي ذكرتها لكم، ويضاف إليها شرط خاص بفو، وشرط آخر خاص بذو، ذو أن تكون بمعنى صاحب، ولا يجوز أن تكون غير ذلك. هذه الأسماء فيها لغتان أخريان لا بأس أن نذكرهما على وجه السرعة. يجيزون في الأسماء الستة لغتين أخرين. اللغة الأولى إلزامها الألف في كل أحوالها، ويسمونه بإعراب المقصور. تقول هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك، ويستشهدون له بقول الشاعر إن أباها وأبا أباها. طبعا الشاهد فيه في الأخيرة أباها، لأن في محل جر مضاف إليه. قالوا ألزموها الألف. هذه اللغة أشهر من اللغة التي ستأتي الآن. اللغة الثالثة هذه تسمى بلغة النقص، والمقصود بلغة النقص أن يحذف الألف والواو والياء من آخر الاسم هذا المعرب إعراب الأسماء الستة، فيعرب بحركات ظاهرة. فتقول هذا أبو محمد، ورأيت أبا محمد، ومررت بأبي محمد، بحركات ظاهرة. لكن هذه اللغة قليلة وليست جائزة في كل الأسماء الستة، وإنما هي خاصة بثلاثة أسماء، وهي الأب والأخ والحم. أما فو وذو فلا تدخل فيها، لا تدخل فيها هذه اللغة، لا لغة القصر ولا لغة النقص. بس هذه اللغات الثلاث جائزة في ثلاثة أسماء، جائزة في ثلاثة أسماء. هذا الذي أحببت أن أشير إليه. طيب، هل ما شاهد لغة النقص؟ لغة النقص يعني الإعراب بالحركات. شاهدها قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. موضع الشاهد بأبيه الأولى وأبه، فإن هنا جرت بالكسرة وهنا نصبت بالفتحة. ننتقل بعد هذا إلى العلامة الإعرابية. قبل هذا لا بأس أن يعني نختم الحلقة باستقبال أسئلتكم إذا أردتم، حتى ننتقل إلى موضوع جديد في اللقاء القادم. إن كان عندكم أسئلة أو أنا أسألكم، تفضل.
ما هو الاسم السادس؟
الاسم السادس هو اسم ترددت في قوله، ولم يذكره كثير من النحويين، لم يذكره كثير من النحويين، وهو كلمة هنو. وهنو هذه يكنى بها عما يستقبح ذكره، ويرى بعضهم أنها تدل على الشيء القليل، ويرى بعضهم أنها تدل على الشيء الحقير. والغالب فيها أن تعرب بالحركات الظاهرة حتى لو كانت مستوفية للشروط، الغالب فيها. ولكن بعضهم جعلها داخلة ضمن الأسماء الستة، ضمن الأسماء الستة، فأعربها بالألف رفعا، وبالياء جرا، وبالألف نصبا. لكن الغالب فيها أن تعرب هذا الإعراب الذي ذكرته لك، وهو أن تكون اسما عاديا لا شأن لها. وكثير من النحويين لا يذكرون هذا الاسم، كثير من النحويين لا يذكرون هذا الاسم. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ذكر المؤلف هنا قال وحموك.
نعم،
ومعروف أن الحم هو أقارب
حموكي، خلاص ولا يهمك. نعم، بارك الله فيك، سؤال طيب وجيد ودليل على تنبهك. لأن الحقيقة أن الحم هو قريب الزوج وليس قريب الزوجة، يعني هذا المعروف في اللغة أن الحم قريب الزوج. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت، الحم الموت، لما سئل عن دخول الحم على الزوجة أو يعني قريب الزوج. فهو في الأصل نعم هو كما ذكرت، بارك الله فيه. ولو جعلت حركت كلمة حموك هذه جعلتها بالكسرة لكان أولى. وهذا سؤال جيد، بارك الله فيكم. طيب، ما بقي عندكم أسئلة؟ أنا أسأل ولو سؤالا واحدا إذا تمكننا إن شاء الله تعالى. طيب، ما الذي يشترط لجمع الكلمة جمع مذكر سالما؟ ما الذي يشترط؟ بدون الرجوع إلى الكتب، نريد المخزون في الأذهان. يلا تعينوا بالله. ما الذي يشترط لجمع الكلمة جمع مذكر سالم؟ ثلاثة شروط سهلة: أن يكون
مفرد.
أن يكون بسم الله تفضل.
أن يكون مفرد.
أن يكون نعم.
أن يكون مذكر لمذكر.
لمذكر نعم. أيوة.
وأن يكون لعاقل.
وأن يكون لعاقل.
وأن يكون خاليا من تاء التأنيث.
وأن ما هو إما أن يكون خاليا من تاء التأنيث. فإن كانت التاء موجودة جمعناه جمع مؤنث سالم حتى لو دل على مذكر. ولعاقل مثل طلحة أو معاوية فإن نجمع جمع مذكر جمع مؤنث سالما. وبارك الله فيك. صحيح صحيح. أعطوني شيئا مما ألحق بجمع المذكر السالم، ألحق به يعني أعرب إعرابه مع أنه غير مستوفي للشروط شيئا. نعم
مثلا زي كلمة بنون.
بنون صحيح. ما الذي ينقصها هذه يا شيخ؟
نعم.
ما الذي ينقصها؟ ما الذي ينقص كلمة ابن؟ نحن قلنا في الشروط أن يكون لمذكر عاقل خال من التاء، هذا المذكر وعاقل وخال من التاء، فما الذي ناقصه من الشروط؟
السلامة.
لا ورحمه بارك الله فيك صح. هذا السلامة واحد ما سلم مفرده من التغيير. في شيء ثاني، في شيء ثاني مهم جدا، قلنا فيه شروط إضافية بعد هذا، قلنا أن يكون إما علما وإما وصفا، وهذا له علم وله وصف. ليس علما وليس وصفا، يعني له اسم فاعل ولا اسم مفعول، وله علم على شخص بعينه. هذا واحد. تزيدوننا مما ألحق بجمع المذكر السالم كثير كثير. 20 وبابه. ما باب 20 يا شيخ؟ أكمل. 30 والأربعون والخمسون والستون إلى 90. بارك الله فيك. صحيح. طيب هذا مما ألحق به. تزيدوننا شيئا. ها بقي شيء مهم جدا نسيت أن أذكره لكم، وهو أن مما ألحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به. مثلا تسمي واحد زيدون، أو تسمي واحد مثلا يعني كما ذكر إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. عليون هو اسم لموضع في أعلى الجنة، جعلني الله وإياكم من أهله. وهذا رفع إن كتاب الأبرار لفي عليين جر بالكسرة، وما أدراك ما عليون رفع عفوا جر بالياء، وما أدراك ما عليون هذا رفع بالضمة، هذا رفع بالضمة، وهكذا. طيب في عندنا إشكال هنا، لو سميت شخص بزيدين فماذا تفعل به؟ أو سميت شخصا بزيدون فماذا تفعل به في الرفع وفي النصب وفي الجر؟ الحقيقة أنه مختلف فيه، لعلنا إن شاء الله في لقائنا القادم نوضح لكم ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.